بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله: ثم قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، أي من تجرأ على المعاصي واقتحم على الإثم ثم استغفر الله تعالى استغفارا تاما يستلزم الإقرار بالذنب والندم عليه والإقلاع والعزم على ألا يعود، لأن الندم يحمل العبد على الإقلاع عن المعصية وعلى التوبة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. والحديث ثابت. قال: فهذا قد وعده من لا يخلف الميعاد بالمغفرة والرحمة، فيغفر له ما صدر منه من الذنب ويزيل عنه ما ترتب عليه من النقص والعيب، لأن الذنب يشين صاحبه ويعيبه. قال: ويعيد إليه ما تقدم من الأعمال الصالحة ويوفقه فيما يستقبله من عمره، أي فيقبل على ما ينفعه ويبتعد عما يضره. وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. وقوله أعوذ بك من شر ما عملت واضح، وقوله ومن شر ما لم أعمل أي أنه يدعو الله أن يسدده وأن يوفقه فيعمل بالطاعات ويجتنب ضدها. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: قل اللهم اهدني وسددني، اللهم إني أسألك الهدى والسداد. قال: واعلم أن عمل السوء عند الإطلاق يشمل سائر المعاصي، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، فيشمل سائر المعاصي الصغيرة والكبيرة. وسمي سوءا لكونه يسوء عامله بعقوبته، ولكونه في نفسه سيئا غير حسن. وكذلك ظلم النفس عند الإطلاق يشمل ظلمها بالشرك فما دونه، ولكن عند اقتران أحدهما بالآخر قد يفسر كل واحد منهما بما يناسبه. فيفسر عمل السوء هنا بالظلم الذي سوء الناس، وهو ظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ويفسر ظلم النفس ظلما، ويفسر ظلم النفس بالظلم والمعاصي التي بين يدي الله، التي بين الله وبين عبده. وسمي ظلم النفس ظلما لأن نفس العبد ليست ملكا له، ليست ملكا له، وقال ملكا وملكا، ليست ملكا له يتصرف فيها بما يشاء، وإنما هي ملك لله. قل أعوذ برب الناس مالك الناس، فهو مالك الناس سبحانه وتعالى، وإنما هي ملك لله، ملك لله تعالى، قد جعلها أمانة عند العبد وأمره أن يقيمها على طريق العدل بإلزامها للصراط المستقيم علما وعملا، فيسعى في تعليمها ما أمر به، أي من شرع الله، ويسعى في العمل بما يجب، فسعيه في غير هذا الطريق ظلم لنفسه وخيانة وعدول بها عن العدل، الذي ضده الجور والظلم، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه بأي نوع من المعاصي ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ثم قال: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. وهذا يشمل كل ما يؤثم من صغير وكبير، فمن كسب سيئة فإن عقوبتها الدنيوية والأخروية على نفسه لا تتعدها إلى غيرها، كما قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأيضا كما قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. فكل إنسان بما كسب رهين بعمله، كما قال: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. قال: لكن إذا ظهرت السيئات فلم تنكر عمت عقوبتها وشمل إثمها، فلا تخرج أيضا عن حكم هذه الآية الكريمة، لأن من ترك الإنكار الواجب فقد كسب سيئة، فيجب على من قدر على الإنكار أن ينكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإلا عمت العقوبة كما ذكر المفسر رحمه الله. ومن أدلة ذلك قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وكما في حديث أبي بكر: إذا رأى الناس الظالم في بعضها فلم يأخذوا على يدي يشكوا أن يعمهم الله بعقابه. وفي جاء في بعض ألفاظه: إذا رأى الناس المنكر فلم ينكروا يشكوا أن يعمهم الله بعقابه. فإنكار المنكرات سبب عظيم للنجاة، وأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فينبغي أن ينشط العبد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا سبيل نجاته ونجاة غيره بإذن الله من أراد الله نجاته. وإنكار المنكر وقول كلمة الحق لا تمنع عنك رزقا كما يتوهم بعض الناس، يرى المنكر ولا ينكره حتى لا تقطع عنه المصلحة الفلانية، وحتى لا يحصل عليه ضرر دنيوي فيما يحسب. فإنكار المنكر لا يمنع عنك رزقا، بل هذا من أسباب تيسر الرزق، لأنه من التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال: وفي هذا بيان عدل الله وحكمته، أنه لا يعاقب أحدا بذنب أحد، ولا يعاقب أحدا أكثر من العقوبة الناشئة عن ذنبه. ولهذا قال: وكان الله عليما حكيما، أي له العلم الكامل والحكمة التامة. ومن علمه وحكمته أنه يعلم الذنب وما صدر منه، أي وما تولد وما كان من آثاره، وهكذا أيضا يعلم الذنب ومن صدر منه الذنب. قال: والسبب الداعي لفعله، أنه يعلم الذنب وما صدر منه، والسبب الداعي لفعله والعقوبة المترتبة عليه، ويعلم حالة المذنب، أنه إن صدر منه الذنب بغلبة دواعي نفسه الأمارة بالسوء مع إنابته إلى ربه في كثير من أوقاته، أنه سيغفر له ويوفقه للتوبة، وإن صدر منه بتجرؤه على المحارم استخفافا بنظر ربه وتهاونا بعقابه، فإن هذا بعيد من المغفرة، بعيد من التوفيق للتوبة. قال: ثم قال تعالى: ومن يكسب خطيئة، أي ذنبا كبيرا أو إثما ما دون ذلك. وغير المؤلف رحمه الله يذكرون عكسا: ومن يكسب خطيئة، قالوا صغيرة، إثما أي ذنبا كبيرا. وبعضهم قال: ومن يكسب خطيئة، أي ذنب غير غير قاصد صاحبه، أي لا يتعمده، والإثم الذي يتعمد فعله صاحبه. قال: ثم يرمي به بريئا. ثم يرمي به أي يتهم بذنبه بريئا، بريئا من الذنب وإن كان مذنبا، لكنه بريء مما رماه به. فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، أي فقد حمل فوق ظهره بهتانا، بهتان للبريء وإثما ظاهرا بينا، وهذا يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب وموبقاتها، فإنه قد جمع عدة مفاسد: كسب الخطيئة والإثم، ثم رمى من لم يفعلها بفعلها، ثم الكذب الشنيع بتبرئة نفسه واتهام البريء، ثم ما يترتب على ذلك من العقوبة الدنيوية تندفع عمن وجبت عليه، وتقام على من لا يستحقها على حد ظنه، ثم ما يترتب على ذلك أيضا من كلام الناس في البريء، إلى غير ذلك من المفاسد التي نسأل الله العافية منها ومن كل شر. نستفيد من ذكر هذه الآثار أن رمي الغير بما ليس فيه أن هذا شيء عظيم، فأقل إثما من يرتكب الإثم ويعترف به، وأعظم ذلك أن يرمي به بريئا، يرتكبه ويرمي به بريئا، سواء رماه بقوله أو بفعله، لأن بعض الناس يسول له الشيطان بأن يقتل مثلا، ثم يأخذ هذا المقتول ويرمي به في بيت غيره أو في طريق غيره، يريد بذلك أن يتهمه بقتل ذلك الإنسان، هو بريء. قال: ثم ذكر منته على رسوله صلى الله عليه وسلم بحفظه وعصمته ممن أراد أن يضله، فقال: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك. وذلك أن هذه الآيات الكريمات قد ذكر المفسرون أن سبب نزولها أن أهل بيت سرقوا في المدينة، فلما اطلع على سرقتهم خافوا الفضيحة، وأخذوا سرقتهم فرموها ببيت من هو بريء، من ذلك، يعني أخذوا شيئا فلما فضحوا أخذوا ذلك الشيء الذي سرقوا ورموا به في بيت آخر، رميا لذلك الآخر بأنه السارق. قال: واستعان السارق بقومه، أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبوا منه أن يبرئ صاحبهم على رؤوس الناس. استعان السارق بقومه بأن أمرهم أن يذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يبرئ صاحبهم، بدليل أن هذا الشيء المسروق لم يوجد في بيته وإنما في بيت آخر، هذه من القرائن التي أرادها السارق. وقالوا: إنه لم يسرق، وإنما الذي سرق من وجدت السرقة ببيته وهو البريء. فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبرئ صاحبهم، فأنزل الله هذه الآيات تذكيرا وتبيينا لتلك الواقعة، وتحذيرا للرسول صلى الله عليه وسلم من المخاصمة عن الخائنين، فإن المخاصمة عن المبطل من الضلال، فإن الضلال نوعان: ضلال في العلم وهو الجهل بالحق، وضلال في العمل وهو العمل بغير ما يجب، أي ضلال عن العمل بالعلم، فبعض الناس ضال لجهله بالحق، وبعضهم ضال لعدم علمه بالحق الذي علمه، وهذا أعظم إثما. فحفظ الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من الضلال كما حفظه عن الضلال في الأعمال، وأخبر أن كيدهم ومكرهم يعود على أنفسهم كحالة كل ماكر، كما قال الله: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فقال: وما يضلون إلا أنفسهم، لكون ذلك المكر وذلك التحيل لم يحصل لهم فيه مقصودهم، ولم يحصل لهم إلا الخيبة والحرمان والإثم والخسران، وهذا نعمة كبيرة على رسوله صلى الله عليه وسلم، تتضمن النعمة بالعمل، تتضمن النعمة بالعمل أي بالحق، وهو التوفيق لفعل ما يجب، والعصمة، والعصمة وهو التوفيق لفعل ما يجب، والعصمة له عن كل محرم. وهذا السبب لا يصح فيما أعلم، والآية بمعناها تشمل هذا الفعل وغيره، الفعل إن ثبت وغيره. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ثم قال مثنى على نبيه: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. قال: ثم ذكر تعالى نعمته عليه بالعلم فقال: وأنزل عليك الكتاب والحكمة، أي أنزل عليك هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم الذي فيه تبيان كل شيء، وعلم الأولين والآخرين الذي فيه تبيان كل شيء وعلم الأولين والآخرين. والحكمة، والحكمة وأنزل عليك الكتاب والحكمة، والحكمة إما السنة التي قد قال فيها بعض السلف إن السنة تنزل عليه كما ينزل القرآن، وهذا هو الرايح، وأنزل عليك الكتاب والحكمة، فالقرآن من عند الله والسنة كذلك من عند الله، وتبلغها من النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه بخلاف الأحاديث القدسية، بلفظ الله كما يدل عليه سياقها، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. قال: وإما معرفة أسرار الشريعة الزائدة على معرفة أحكامها، أي الحكمة معرفة أسرار الشريعة، لأن الشريعة لها حكم، وتنزيل الأشياء منازلها وترتيب كل شيء بحسبه، إن الحكمة تشمل هذه المعاني. فالحكمة هي السنة، والقرآن والحكمة مشتملان على حكم عظيمة على حسب ما تقتضي حكمة الله سبحانه وتعالى. قوله: علمك ما لم تكن تعلم، وهذا يشمل جميع ما علمه الله تعالى، فإنه صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله قبل النبوة بقوله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وبقوله: ووجدك ضالا فهدى، أي ضالا عن العلم، عن دراية الكتاب والسنة، ثم علمك الله، هذا معنى. ثم لم يزل يوحى إليه، ثم لم يزل يوحي إليه ويعلمه ويكمله حتى ارتقى مقاما من العلم يتعذر وصوله على الأولين والآخرين، فكان أعلم الخلق على الإطلاق، وأجمعهم لصفات الكمال وأكملهم فيها، ولهذا قال وكان فضل الله عليك عظيما، من ذلك العلم النافع والعمل الصالح. ففضله على الرسول صلى الله عليه وسلم، ففضله على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من فضله على كل الخلق. وأجناس الفضل الذي قد فضله الله به لا يمكن استقصاؤه ولا يتيسر إحصاؤه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.